بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، وما صلة، كقوله: فبما نقضهم، أي فبنقضهم، وكثيرا ما تزاد ما وتكون صلة. وقال بعض المفسرين إنها هنا على الاستفهام: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبأي رحمة من الله لنت لهم، أي بشيء عظيم من الرحمة. والذي ذكره البغوي أصح، أن الماء هنا صلة، وأن معنى الآية: فبرحمة من الله لنت لهم. لنت لهم، أي سهلت لهم أخلاقك وكثرة احتمالك، ولم تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد. ولو كنت فظا، يعني جافيا سيء الخلق قليل الاحتمال غليظ القلب. قال الكلبي: فظا في القول غليظ القلب في الفعل. لانفضوا من حولك، أي لنفروا وتفرقوا عنك. يقال: فضضتهم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا. فاعف عنهم، أي تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد. والآية عام، يوم أحد، وغير الأمر عام. تجاوز عنهم في كل شيء، ومن ذلك ما حصل منهم يوم أحد. واستغفر لهم حتى أشفعك فيهم، وشاورهم في الأمر، أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. من قول العرب: شرت الدابة وشورتها، إذا استخرجت جريها. زاد الثعلبي: وعلمت خبرها، إذا استخرجت جريها وعلمت خبرها. وشرت العسل وأشرته، إذا أخذته من موضعه واستخرجته. شاورهم في الأمر، أي استشرهم في الأمر، لا تقطع بالأمر حتى تستشيرهم. واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة. مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا وكرهوا، ومع ذلك أمره الله تعالى بمشاورتهم. وقال مقاتل: فقال بعضهم هو خاص في المعنى، أي وهو عام في اللفظ، لفظه عام ومعناه خاص، شاورهم في الأمر أي في شيء خاص. فقال بعضهم هو خاص في المعنى، أي وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد الحرب عند الغزو. وهذا هو المراد، أن المشاورة في أمور الحرب، في أمور الدعوة، وليس المراد في الأحكام الشرعية أو فيما أمره الله بتبليغه، فإن هذا فيه الوحي من الله، لكن شاورهم في أمورك. ويبين هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يستشير أصحابه، استشارهم يوم بدر هل يخرج للعير أو لا يخرج، استشارهم بعد ذلك في المنزل أين ينزل في غزوة بدر، استشارهم أيضا في أسارى بدر كيف يصنع بهم، وهكذا استشارهم يوم أحد هل يخرج إلى أبي سفيان أو يبقى في المدينة، وهكذا استشارهم في يوم الأحزاب وماذا يصنع. وهكذا أيضا في يوم الحديبية. وفي مواطن كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في أمر الحرب، أيضا في بعض أموره الخاصة استشار أصحابه في شأن من آذاه في أهله: أشيروا علي أيها الناس في رجل بلغ أذاه في أهلي في حادثة الإفك. وهذا يبين معنى الآية: شاورهم في الأمر، أي في أمور ليس فيها وحي، ليس عنده فيها من الله تعالى عهد. قال: فقال بعضهم هو خاص في المعنى، أي شاور وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. قال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد الحرب عند الغزو. وقال مقاتل وقتاده: أمر الله تعالى بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم، فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم. وقال الحسن: قد علم الله عز وجل أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده. كلها هذه من فوائد المشاورة: تطيب للقلوب، وأنشط للناس، واستخراج الرأي الصحيح، وسنة يستن بها من بعده. أخبرنا أبو طاهر المطهر ابن علي ابن عبد الله الفارسي قال: أخبرنا أبو ذر محمد ابن إبراهيم ابن علي الصالحاني قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن حيان قال أخبرنا علي بن العباس المقانعي، أخبرنا أحمد بن ماهان قال أخبرني أبي قال أخبرنا طلحة ابن زيد وهو القرشي عن عقيل عن الزهري، عندنا عن عقيل الزهري سقطت عنه، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه أيضا مصنف في شرح السنة وإسناده ضعيف جدا، فطلحة بن زيد القرشي متهم بالكذب. وجاء عن أبي هريرة أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق يحيى ابن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ما رأيت رجلا، وإسناده أيضا شديد الضعف. يحيى بن أبي أنيسة متروك متهم بالكذب. وأخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق معمر عن الزهري قال: قال أبو هريرة. وهو منقطع بين الزهري وأبي هريرة، ولكنه أحسنها حالا. وكون هذا الحديث ضعيفا ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستشير، فقد سبق ذكر أمثلة كثيرة من استشارته لأصحابه، ولو جمعها إنسان مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لكان أكثر من ذلك، كثير مشاوراته صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، لا على مشاورتهم، أي قم بأمر الله وثق به واستعنه، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله، أن يعنكم الله ويمنعكم من عدوكم فلا غالب لكم، مثل يوم بدر. وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم، كما كان بأحد. والخذلان القعود عن النصرة والإسلام للهلكة. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي من بعد خذلانه؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قيل التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك، وقيل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لعملك شاهدا غيره. وهذه من معاني التوكل، وإلا فالتوكل على الله أعم من هذا، هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب كل المنافع ودفع كل المضار، فهو عام في كل المنافع. صدق اعتماد القلب، أن يصدق الإنسان في اعتماده بقلبه على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار. وهذه التي ذكرها البغوي منها. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن شجاع البزاز ببغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر ابن محمد الهيثم الأنباري قال أخبرنا محمد بن أبي العوام أخبرنا وهب ابن جرير قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل 70,000 من أمة الجنة بغير حساب قيل يا رسول الله منهم قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة هذا الحديث في صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وهذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك الترمذي والنسائي في سننه الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق عبد الله بن هبيرة بهذا الإسناد وهو إسناد صحيح والشاهد من هذا الحديث والذي قبله أن فيهما فضيلة للتوكل فسر بهم البغي الآية وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأن المتوكلين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن الله تعالى يرزقهم في الدنيا كما يرزق الطير على ضعفها وقلة حيلتها ولكن الله تعالى يرزقها في هذه الآيات من الفوائد فضيلة لين الجانب وسعة الصدر والتحمل وأن هذا يعطيه الله تعالى من يشاء برحمة منه فهذه الأخلاق العظيمة هي رحمة من الله تعالى يرزقها العبد وفيها بيان أهمية هذه الأمور للداعي إلى الله تعالى وللمعلم للناس أن يكون لين الجانب أن يكون بعيدا من الفظاظة والغلظة أيضا في هذه الآية أن الفظاظة والغلظة تفرق الناس وتنفرهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أي لتفرقوا ولين الجانب وسعة الصدر يجمعهم ويؤلفهم وهذا ملاحظ أن الله تعالى يجمع بلين الجانب واسع الصدر يجمع به ما لا يجمع بمن عنده غلظة وفظاظة. أيضا في هذه الآيات فضيلة المشاورة، فضيلة الاستشارة، يستشير الإنسان في أموره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي، والله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل عليه الوحي في كل صغير وكبير، ومع ذلك كان جزيل الرأي كامل العقل عظيم الفطنة والذكاء، ومع ذلك أمره الله تعالى بالاستشارة. فإن الاستشارة فيها فوائد كثيرة، من فوائدها أنها سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يفعل بها هو يتأسى بسنته، وأن فيها استخراج الرأي الصحيح، استخراج الرأي الصائب، فيصل الإنسان بالمشاورة إلى الصواب. فمهما بلغ علمه قد تخفى عليه أمور، وغيره قد يكون عنده ما ليس عنده. أيضا في الاستشارة تطيب للقلوب، فإن الإنسان إذا استشار أصحابه طابت نفوسهم، بخلاف ما إذا أمرهم أمرا بدون أن يشاورهم فيه ربما تقاعسوا عنه ولم تطب بذلك نفوسهم. أيضا في الاستشارة تنشيط للعمل، فالإنسان حين تشاوره ويشير عليك بهذا الشيء الذي هو في نفسك يرى أنه هو صاحب هذا الرأي فينشط لذلك العمل، بخلاف ما إذا لم تشاوره يرى أنه أكره عليه، وقد يكون يراه صوابا ولكن إذا جاءه أمر به دون مشاورة ربما استثقل ذلك. فالمشاورة فيها فوائد عظيمة. وأيضا في هذه الآية أن الإنسان إذا شاور وعزم على فعل من الأفعال لا يعتمد على نفسه ولا على مشاورته، بل يتوكل على الله تعالى في ذلك، فيستشير ويستخير، فإذا عزم على شيء كان متوكلا على الله تعالى فيه، لا يظن أنه بمشاورته قد وصل إلى الصواب الذي لا يحتاج أن يعتمد فيه على الله تعالى. فمهما بلغ يحتاج أن يكون متوكلا على الله تعالى، ولذا رغب الله تعالى في التوكل بقوله إن الله يحب المتوكلين، فرغبهم في التوكل عليه بأنه يحب من اتصف بهذه الصفة. الآية التي تليها فيها أن النصر من الله جل وعلا، وأن الله تعالى إذا كتب النصر لا يرده أحد، وإذا كتب الله تعالى الخذيلة فلا يحصل نصر أبدا، فالنصر أولا وآخرا من الله جل وعلا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن أعظم ما يجلب النصر التوكل على الله تعالى، صدق اعتماد القلب عليه، ولذا قالوا على الله فليتوكل المؤمنون. ثم تعرض في الآية التي تليها لحكم الغلول، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.